أيها السادة، نحييكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبين في صدر هذا اللقاء بفضيلة الدكتور عادل شوشة مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك يا دكتور.
ربنا يرضى عليك.
الله يحفظك.
بقدر الإشارة إلى أنه بإمكانكم أن تقوموا بإرسال ما لديكم من تساؤلات واستفسارات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية من خلال فيسبوك واتساب انستغرام يوتيوب، وبلا شك تفاعلكم معنا إثراء للحوار. أهلا وسهلا بالجميع وبتساؤلات الجميع أينما كنتم من المحيط إلى الخليج بل في كل بقاع الدنيا. مولانا تسأل وتقول: أنا سيدة عمري 46 سنة، العمر الطويل إن شاء الله لي، معمول لي أعمال من أكثر من 20 سنة، كنت ملتزمة بالصلاة وبقرأ قرآن، ولكن مع الوقت بعدت شوية بشوية، بأخر الصلاة لكني لم أترك فرض، ولا أمسك المصحف إلا قليل في الصلاة وفي الصلاة يوجد سرحان كامل، وحينما أقرأ القرآن لا أركز تماما وبنام فورا حينما أسمع القرآن، وملحوظة أنا منتخبة، ماذا أفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليها أن تتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر نجاة والشيطان يفر من الذكر. في فرق بين أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى أحيانا وبين المداومة على ذكر الله. الذكر هو الحصن الحصين الذي يتحصن الإنسان به من الشيطان، والله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإحنا عايزين كده يعني طريقة عملية، حين يتحصن الإنسان بالأذكار يجب أنه يتحلى بأمره مع مداومته على ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يكثر الحديث عن الأعمال والأشياء اللي معمول لعمل وده بسبب العمل أو ده بسبب السحر إلا غير ذلك. إيه السر في هذه الجزئية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغر. يبقى لأنه وسواس خناس يخنس من ذكر الله. لو فرضنا أن العمل ده حقيقي وأن ده موجود، لأنه ممكن يكون وهم يعني، لكن لو فرضنا أنه موجود عندها شيء عمل متأكدة منه، ده عبارة عن إيه؟ يبقى لو في حاجة متربصة بيكي أنت معاك الحصن الحصين وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب لما يبقى أنا محتاج أمرين: الأمر الأول كثرة الذكر، ثانيا عدم إرجاع الأمر في كل صغيرة وكبيرة إلى الشيطان أو للعمل عشان ما يتعظم،
حتى اتخذ متكأ.
ليه؟ لأنه هو الفكرة إيه؟ الفكرة هو الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وعاوز يبعد الناس عن الصراط المستقيم، وعاوز يشغل الإنسان عما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. عاوز يدخل عليه الحزن فلا يلتفت إلى ما ينفعه في أمور الدين والدنيا. فأنا لا ألتفت إلى، ما أرجعش كل شيء إلى إن ده بسبب الأعمال، وأحارب بالذكر. يبقى أنا كأن شيء ما حصلش، حسب بحاجة غريبة تذكر الله سبحانه وتعالى، تتحصن بالذكر، تقول الأذان، الأذان يفر الشيطان من الأذان، تقول أسلم بصوت مسموع، تقرأ آية الكرسي، تحافظ على آخر آيتين من سورة البقرة يوميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قرأ أحد بها في ليلة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: كف من كل من الشياطين، من كل شيء كف، يعني كان هذا أتى بالحد. فتحافظ على هذا بيقين. الاستمرارية مسألة عدم الاستجابة لتخزيل الشيطان، احنا عدم الاستجابة لتخزيل الشيطان، وفي نفس الوقت لا تعلي للشيطان قدرا. لا انت
ما تخليهوش يصدق نفسه،
ما
تحسسوش ان هو
نجح. ليه بقى؟ لان لو حاسس ان هو في نفع وان هو تعبت، ما هيفضل موجود عاوز يأذي. بعد عن العباد، فنستمر على العبادة ونجاهد أنفسنا.
قول
تعافل
عن حكم سماع الأناشيد التي تمدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن يوجد بها موسيقى، يقول هل في ذلك مخالفة؟
يبتعد عن الموسيقى ويستمع إلى الأناشيد.
تمام.
لأن ورد في الحديث سيأتي زمان علينا فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. ورد بإسناد الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبلة. والعلماء نصوا على أن المعازف هي جميع آلات اللهو عدا الدف.
بارك الله فيك.
استمع بدونها.
تقول: كنت مرتبطة بشخص تقدم كثيرا لكن بابا رفضه، وعمل المستحيل علشاني لكن بابا رفضه.
تمام.
وبعدين خطبت أو اتخطبت يعني لواحد آخر، بس أنا مش بطيق خطيبي ومش بكلمه وبكلم الأول.
تمام.
هل كده حرام؟
طبعا حرام، ومعصية لله سبحانه وتعالى، وعقوبة الاثنين.
معنى ما معنى عقوبة؟
عقوبة القلب إذا هوى في الحرام هذا عقوبة له، بسبب أنه سمح الإنسان لنفسه بزنا الجوارح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زنا النظر، والأذنان ما، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والقلب المعنى إيه؟ يتمنى يقع في الهوى لما يسمح بالنظر الحرام، لمس الحرام والخطأ في الحرام، يعاقب بهوى القلب.
سلم يا
رب. دي بقى دي العقوبة، إن القلب يقول لك أنا متعلق حب من تزيين الحب في الشرع في إطار الحلال. إحنا النظر الحرام تزيين الشطار، لأن عايز في شغل بال بالحرام، وسبحان الله يزاهد في الحلال ويحرق ويخلي الإنسان مرتبط بالإيه؟
بالحرام.
مرتبط بالحرام. فده خطر شديد، هي عليها أنها تعرف أن هذا التعلق كان معصية، كان معصية لله عز وجل، عليها تتوب إلى الله وتصلح العلاقة بينها وبين الله، وتقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك عن من سواك، فتسأل الله عز وجل أن يغنيها بالحلال. التعلق بالتوبة والاستغفار ومعرفة اللي كانت بتزن المجاز اسمه زنا، فعلى قدر التوبة تطلق وتنتفع الطيب.
الشرع الإسلامية على بعض يعني يخطب إليه.
تمام.
أو اختح أن يطلب عموما يعني أن يلتمس إلى يعني يقدم على من سواء كان الأب قرر
رضاها نفسها، وكذلك برضا الولي. ليه؟ هل ده تحكم؟ لا أبدا، لكن المرأة فيها طبيعة خاصة بتميزها عن الرجل، وهي أنها عاطفية، وده اللي بيخلي الزواج ناجح. الزوجة العاطفة دي هي مطلب أساسي في المرأة. فالمرأة بطبيعتها أنها حنونة وأنها عطوفة، فالجانب العاطفي اللي بيطغى على المرأة بيأثر على اختياراتها، بيأثر على اختياراتها.
ممكن نضحك عليها يعني.
نضحك عليه. فبتبتدي هي بسبب العاطفة، أو شخص دخل من جانب العاطفة اللي هي بتحبه، هي ما تفكرش في بقية السلبيات الموجودة. ممكن يكون عنده سلبيات في نسبه، في النسب نفسه، أو في طريقة المعيشة، ما عندوش مصدر دخل. ما كتير من مشاكل الحب ديت واحد بيحبه بس مش عارف يتجوز عشان خاطر ايه؟
مش عارف يشتغل،
عشان ما هو مش شغال. طب هنا ولي الامر ده مش عاوز بنته دي،
عايز استقرار لبنته،
استقرار لبنت. طب لما تزول العاطفه هتعيش ازاي؟ هتكبر، مش هتعرف تستمر، سيما لو لها وضع اجتماعي معين. فالشاهد هنا ايه؟ هنا ينظر هو نظره الاب، هل هو اغفل وما وافقش عليها خالص؟ لا، يجب ان هو يشوف هي موافقه ولا مش موافقه. لكن الشيء الثاني بقى، لو هي عاوزه واحد بسبب زي ما اتكلمنا في زنا الجوارح ده او حب في الحرام، هو مش مؤهل. فهنا الشرع بينظر، انت يجب انك تتحصل على رضا البنت، وانت يجب انك تتحصل على ده، ولان الولي هينظر نظره اعم لما ينفع الفتاه من حيث الاستقرار، من حيث الاسره، من حيث المعيشه. لدرجه ان من مراعاه الشرع لمصلحه البنت، قال لك لو الولي بيعضلها ومش عاوز يجوزها مطلقا بتسقط ولايته، ينتقل للولي اخر.
صحيح.
ولو ما لهاش ولي، السلطان ولي من لا ولي
له، السلطان ولي من لا ولي
له، يبقى لها خلاص يعني لها ضوابط. يعني ما جعلش تحكم مطلق، ده رضاها ده اساسي. ولازم تكون موافقه. واحنا وانا اقولها صريحه: يا بنتي لا تختاري، لا ترضي بشيء انت مش عايزاه، ترضيش بحاجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، بيقول له: يا رسول الله امرها بالزواج مش شرط تتجوز، كل ما اقول لك جوزي مش راضي تتجوز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك ان تفعلي ما تؤمري به؟ فقالت: لا اتزوج حتى تخبرني يا رسول الله ما هو حق الزوج. يعني بنت دلوعه شويه، وهي خايفه، حاسه انها مش هتأدي الحقوق الزوجيه، بالتعبير ده عن مصر يعني كده معايا انت ازاي؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الزوج أن لو كان به مدة فلحستها ما وفيت حق. حق عظيم، هو جنتك ونارك كما في الحديث الآخر، طبعا بضوابط معروفة، تمام كده. فقالت: لا أتزوج. قال النبي: لا تنكحهن إلا بإذنهن. قالت: ده مش عايزة، هي شايفة نفسها مش قادرة، هي حرة ما نخصبهاش. لا، فلذلك في نفس الوقت في الاختيار، أول خلع في الإسلام هل تم بسبب أن الزوج كان سيء الخلق أو سيء الدين؟
لا خالص،
لا أنقم عليه
عدم القبول النفسي أو
ده كان نسب وحسب وسيد في قومه وتقي، لكن هو في الجملة شكله ما عجبهاش من الروايات المختلفة، مش هو بالنسبة له. فالنبي فما ينفعش البنت تجبر على شيء مش عايزاه، لكن في نفس الوقت لو اختارت شيء مش مناسب في النسب في الدين،
وانا بقى تدخل الولي، بقى
هنا تدخل الولي، لان هو الانسان اللي استباح الوقوع في اعراض المسلمين وحافظها على عرض اخوانه وحبها في الحرام، ده ما يناسبش،
غير جدير بالنسب،
غير جدير بالنسب.
نعم، بارك الله فيك،
احسن الله
اليك. اعتقد الامور واضحه يعني، وفيها تفصيل مهم مهم جدا جدا يعني. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام. لو سمحت، انا متزوجه من 17 سنه ومعي 4 بنات من سن 16 لسن 10. زوجي من يوم أن تزوجت وهو يعاملني كأني خدامة، ويضربني ويغضبني كثيرا في بيت أهلي، ويشتمني بأفظع الألفاظ، لدرجة أن احنا في منزل عيلة مكون من 4 طوابق، كنت أنا اللي بتشتم واتهان فيهم، وأنا اللي مهدور كرامته حقي من كل صغير وكبير، وإذا اتكلمت يضربني وانصرهم عليا ولا يرد لي حقي، وكان يرفض الصرف على المنزل. ذهبت واشتغلت في حضانة دادة، وكنت أصرف على بناتي، وبعدها عملت في عيادة الدكتور عيون لأنفق على بناتي، وأتلاشى ضربه فيا وشماتة سلفاتي وحماتي فيا، ولأن أنا أريد الطلاق منه ولا أريده وأكرهه، وكل ما افتكر أنه استغلني وعملني أسوأ معاملة يزيد كرهي له. بعد ما أخذ فلوسي وذهبي يقول لي: أنا مش ضربتك على إيدك، فهل علي ذنب إذا تركت له البنات؟ لأنه لا يوجد من يعول، وأنا الآن لا أعمل.
طبعا دي مأساة. طبعا
أنا أسف الإطالة، لكن قرأت الرسالة كاملة. يعني ما بال
طبعا
النقل بأمانة يعني.
أحسنت، بارك الله فيكم. طبعا هو ابتداء لا يجوز للزوج أن يضر بالزوجة في الحقوق الواجبة، لا يضر بها مطلقا ولا يضر، سيما في الحقوق الواجبة. نفقة الزوجة على زوجته مش منه عليه، إنما أوجبها الشرع عليه، حتى لو كانت أغنى الأغنياء مهما كان عندها من المال، هي نفقة واجبة من الزوجة على زوجها. ثانيا، قال الله: عاشرهن بالمعروف. ليس من العشر المعروف أنه يمتنع عن النفقة ويمتنع عن العطاء وانه يسب ويشتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان نساء كثر طفن بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون ازواجهن، اولئك ليسوا بخياركم. اللي بيشتم زوجته ما هوش من خيارنا، فخيركم خيركم لاهل، وفي روايه لزوجه: وانا خيركم لاهلي، صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من علامات الخيريه اذا انضم الى التقصير في الواجبات الشرعيه من النفقه وحسن التعامل الى اخره، هذا كله من المحرمات، فيجب هنا أن نتخذ خطوات. الخطوة الأولى قبل الانفصال خطوة الإصلاح، أن هو أحد يكون هو يمتثل إليه، يجلس ويعظه. ما هو مش كل عاصي هنقوم إيه، أو كل مشكلة نفك
البيت. البعض أصلا سيدنا فعلا بيكون فاهم الأمور ديت رجولة أو شهامة أو راجل يد وهكذا يعني.
للأسف في بعض الأفهام، يعني مش قادر اوصف لك. انا مره جالي سؤال غريب جدا بس يعني يؤكد المعنى اللي حضرتك تقوله، ان هو ما بياكلش زوجته، معتقد اعتقاد سائد في قريه من القرى، يعني جاي ده يضحك، بس سائد ايه؟ ان المراه ما ينفعش تدخن على جوزها.
نهار ابيض،
يعني بينشف عليها الاكل عشان ايه؟ يعني
ما تدخنش عليه.
تخيل، اعتقاد غريب، اول مره كنت اسمعه في المكان ده.
ومسلم بالاعتقاد ده؟
هو مسلم ده، فهمت انه اعتقاد سائد في القرية دي،
عرف يعني.
يعني يبقى عيب عليه، فلا بيأكلها، وهو بيقولها تفاخرا. المشكلة بيقولها تفاخرا، ده ايه ده واجب عليك الانفاق عليها، وواجب عليك اطعامها. فين العشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف؟ فالشاهد لا يجوز ذلك. فالأول طريق الإصلاح، حكم من لما ينفعش الوعظ لحد يعزه، حكم من أهله وحكم من أهلها ويحاول ياخده بإيده. الحكمين بقى هم اللي من خلال الملابسات
لازم أهل الحل والعقد كده عشان تحاول تحل
يحل.
نعم.
الحكمين بقى هم اللي بإيدهم بعد ذلك إن التطليق أو التكملة.
نعم نعم. وأعتقد وجود الجلسات العرفية زي ما سيدنا تفضل وقال كده بتحل كتير من المشكلات، حتى لو حصل تفريق يبقى بأصوله برضه.
نعم أحسن.
دون تعد ودون ظلم لأي طرف من الأطراف، يعني حتى لا تحدث أمور أخرى لا يحمل عقباها، ويبقى الخروج من مشكلة المشكلات ممتدة.
نعم.
عبر سنوات ومحاكم وطلقات وأحكام ومش عارف إيه وما ترتب على
لكن
ذلك.
لكن هي إذا بتعدت خوفا على الأذى ليست آثمة، لكن إحنا بنقول خطوات المفروض تتخذ، لكن هي ليست آثمة.
نعم نعم نعم. أسأل الله أن يصلح بينهما.
آمين
آمين يا رب العالمين. ختاما، حكم البشعة لو كنت بطأها صح أو قرأت الكف أو إيه اللي هيحصل أو مش عارف إيه أو كده.
نعم، هذا كله من الخرافات ومن التنجيم، وما فيش حاجة اسمها أن الإنسان يستطيع أن يعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
الله.
فهذا هو الأصل، فلا ينبغي أن ننساق وراء هذه الخرافات ونستعيذ بالله، ونعلم أن بعض هذه الأمور شرك، لأن بعض الناس بيدعي الغيب أو يدعي معرفة، وكله بسبب ضحك الشيطان على هذا الدجال أو على هذا الساحر أو على هذا المشعوذ، وينساق الناس وراء الخرافات فتفسد عليهم حياتهم ودينهم والعياذ بالله.
حياكم الله دكتور.
أحسن الله.
أشكرك على هذه الحلقة المهمة.
بارك الله
ضمن حلقات برنامج فتاوى.
تقبل
تحياتي واشكرك.
تحياك الله.
وتحيات قلب كبيره من هنا الى المنصوره.
الله يحفظكم. بارك الله فيكم.
ايها الساده، الى ان نلتقيكم ضمن حلقه اخرى من حلقات برنامج فتاوى. تقبلوا تحياتي محمد الشاعر. شكرا لكل الساده الزملاء من فريق العمل. دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.